بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال كان الكلام في المقام الثاني إجمالا بحسب مقتضى القاعدة، وهو أن الإجارة على النيابة العبادية وإن كانت واجدة لضوابط الإجارة العامة، لكن هناك إشكال خاص بالمقام، وهو أن الداعي القربي لا بد فيه من الخلوص، فمع وجود العوض المالي كيف يتم الخلوص؟ ومر بنا جوابان. الجواب الأول أن استحقاق هذا العوض ليس بالداعي القرب الخالص، استحقاقه بالعقد، فمن ثم يكون الداعي القربي غير منطلق ومتحرك من العوض. العوض قد استجلبه الأجير بنفس العاقل، ومن ثم قصده لا يعلم به إلا الله، وإن أتى بصورة العمل قد يأتي به عن نفسه، عن والده، لا عن من استؤجر عنه. هذا الجواب وإن كان إجمالا متين لكنه ليس كامل كما مر، لأنه هذا حتى لو كان بالتالي بلحظة أنه متشرع يأتي بالعمل لكي يكون مؤديا موفيا لالتزام العقد الإيجابي، فبالتالي إذن العوض له نوع من المحركية. جواب آخر مر بنا، وهو لأن هذا الجواب الأول ليس مفيد، مفيد ولكنه ليس بكامل تام. الجواب الآخر مر بنا النقض، النقض بالدواعي غير التألهية، غير الدواعي المادية النفعية الأخروية أو الدنيوية، موجودة هذه في العبادات المندوبة أو غير مندوبة، هذا كنقد. جواب ثالث كحل، جواب ثالث كحل ومفسر لهذا الجواب النقضي، أن النفع إن كان وليد للقربى، متولد من القربى، فهذا لا ينافي خلوص العبادة والجهة القربية الخالصة من العبادة، بل يعززها ويؤكدها. هذا الجواب الثالث مرة بنا نعم لا بأس به، لكنه بعد مجمل يحتاج إلى نوع شيء من البسط، شيء من البسط. بيانه كالتالي: تارة يعني دل هذا الشيء النفعي سواء أخروي أو دنيوي، إذا جعل يعني نظر إليه العامل والعابد، نظر إليه بأنه مخلوق من مخلوقاته تعالى وفعل من أفعاله تعالى، وأنه تعالى مهيمن عليه، وأنه يتقرب إلى هذا ملك الملوك وسلطان السلاطين مولى الموالي جل جلاله وعز وتبارك اسمه باعتبار أن هذا فعل من أفعاله. فمحور كل شيء هو تعالى وجودا غناء. إذا كان بهالنظرة نعم صحيح، لأن هاي النظرة فيها معنى العبادة. معنى العبادة ما هو؟ تأليه الله عز وجل، وأن كل شيء منه وإليه. بل قد أكد في آداب العبودية والتوحيد الكامل التام أن الإنسان يتعايش مع هذا المعنى حتى في الجزئيات الصغيرة. إذا أراد الإنسان أن يتعايش مع العبودية دوما يلتفت إلى أنه كل صغيرة فضلا عن عظائم الأمور. صغائر الأمور أيضا هي منتهية في التسبيب وفي التقدير وفي القضاء وفي التدبير وفي الإيجاد إليه تعالى. الأمور أزمة الأمور طرا بيده تعالى. وفي نوع من الجفاء أو الكراهة أو الغفلة أو النسيان أو البعد عن ساحة الرحمن إذا تناسى الإنسان في يوميات تفاصيل معيشته الالتفات إلى هذه النظرة التوحيدية. لذلك ورد أنه مستحب أن يطلب الإنسان ويدعو من الله حتى صغائر الأمور، كأنما عظائم الأمور بيد الله، صغائر الأمور بعد أوكلت إلى نظام تكويني مخلوقها انقطع عن الله. هذه نظرة متوحيدية كاملة، نظرة فيها شيء من الشرك الخفي أو الكفر الخفي ولم جرى. لذلك مستحب الإنسان يدعو في كل صغيرة كبيرة. فهذا ليس فقط غير منافي للتوحيد، بل هو مؤكد للتوحيد، أن الأمور طران بيد من؟ بيده تعالى. لاحظوا في هذه النظرة إذا جعل قمة الوجود أو قمة حقيقة الحقائق هو الله تعالى، ما سوى الله ظل له، فعل له، مقهور له. هذا الشكوك بالعكس، هذا هو عين العبادة والتوحيد. فأخذ النفس في ظل هذه النظرة، في ظل هذه الدورة المعرفية، سلسلة الأسباب والمسببات بهذه الخريطة، بالعكس هذه معززة للتوحيد، عين التوحيد، ولا تنافي القربة بل مؤكدة للقربة. أما لو جعل النفع هو الأول والأخير كما في بيان سيد الشهداء، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معايشهم، فإذا ما محصوا بالبلاء تقل الديان. إذا كان المحور والانقياد والقطبية في وشائج أعماق القلب للنفع، بحيث لولا النفع ما عبد الله وعبد كذا كذا، هذا مشكل حينئذ طبعا. هذا حتى بالنسبة للجنة والنار مشكل. بعض المتكلمين أو الفقهاء استشكل حتى في من يعبد خوفا من النار أو طمعا في الجنة بهذه النظرة، طبعا بهذه النظرة، إن بحيث ذاك هو الأصل، ذاك هو المحور، ذاك هو المهيمن، هو الأول والآخر. هذا بلا شك يصير ليست نظرة توحيدية، لأنما كأنما نظر معرفيا إلى أن ذاك النفع هو قوام بذاته، وليس له تعالى هيمنة أو سيطرة عليه وليس له دور عليه. قال المجرة هذه لا تكون نظرة توحيدية، نوع نظرة شركية إن لم تكن بعد أشد من الشرك أو مراتب. فإذا الجواب الثالث الحل هكذا، أن دي النظرة هذا الغرض ليس فقط غير منافي بالنظرة الأولى، بل معزز ومؤكد للنظرة التوحيدية القربية. لما؟ لأنه جعلنا هذا النفع يمر بسلطان قطب سلطان الوجود، قطب فيض الوجود وهو تعالى الغني بالذات المستقل، وهي بالعكس نظرة توحيدية تسوي. نعم، فإذا بهذا اللحاظ إجمالا لا بأس تتم لهذا المبحث بحسب مقتضى القاعدة في المقام الثاني. الآن لا يختلف كان الداعي لتحريكها في العبادة الأمر النيابي أو داعي في تحريكها في العبادة الأمر الإيجابي. لماذا؟ نقطة لا بس قد يقول قائل لا إذا كان الأمر رجالي لا يصح، لأن الأمر رجالي توصل في من عنوان مثل هذا الإشكال، هذا غير الإشكالات التي مرت. وإذا كان المحرك له الأمر النيابي لا بس الأمر النيابي يكون عبادي إذا تعلق بالعبادة. هذا التفصيل أيضا في غير محله. لماذا؟ لنقطة ذكرها الفقهاء في الفقه وذكروها في الأصول علم الأصول، وهي أن الأمر الإلهي تسمية بتوصلي أو تعبدي لا لأجل أن الأمر الإلهي قسم منه ليس في عبادية، لا الأمر الله دوما هو عبادي. تسمية التوصل تعبد إذن بأي لحظة؟ ووضحوا ذلك بهذا المطلب بأن الأمر مثلا الذي يسمى توصلي ليس المراد نون ليس بعبادي، هذا الأمر التوصلي بالدقة له امتثال وله أداء وله سقوط. امتثال أي أمر من الله تعالى في أي باب من أبواب الفقه امتثاله لا يمكن أن يكون إلا عبادي. امتثال يعني ماذا؟ يعني مثول، مثول يعني انقيان وانبعاث عن الأمر. إذا كان انبعاث وانطلاق من الأمر لا محل يصير عبادة. الامتثال لا يتصور في أي أمر في الشريعة إلا بالعبادية، هو لم يسمى امتثال. لا يكون امتثال حتى في التوصلية، أعطى نفقة الزوجة، أعطى مثلا حقوق الآخرين في المعاملات في البيع، ما يكون امتثال لتلك الأوامر إلا بالانبعاث من الأمر. إذا لم ينبعث من الأمر لأغراض دنيوية أغراض أخرى ما شابه ذلك، هذا لا يقال عنه امتثال، يقال عنه أداء، أدى الأمر التوصلي. أدى الأمر التوصلي شيء والامتثال شيء آخر. وقد يسقط الأمر التوصلي أيضا بدون أداء وبدون امتثال، كما لو تبدل الموضوع مثلا أو انتهى الوقت فيسقط الأمر لا بأداء ولا بامتثال. فارتفاع الأمر الذي من قبله تعالى في الشريعة أنحاء عديدة، امتثال أبدا ما يمكن أن يكون إلا بالانبعاث عن الآمر بأن يكون عبادة. نعم الأداء هكذا، هذا هو الفرق بين الأمر الذي يقال عنه توصلي أو أمر تعبدي. لا أن الأمر التوصلي ليس بعبادي ولا يتعبد به ولا يتقرب به، ما يمكن أمر له إضافة مع الله إلا وهو عبادي. فرق الأمر التوصلي عن الأمر العبادي هذا، أن في الأمر التوصلي يمكن سقوط بأداء بإتيان ليس قربي، هذا الفرق، بخلاف الأمر العبادي الذي يقال عنه عبادي، يعني عبادة مغلظة. ربما في السنين السابقة حتى ذكرنا مع الأخوان في الأمر العبادي أيضا، في عبادي مغلظ وفي عبادي غير مغلظ مخفف. العبادي المغلظ ما هو؟ العبادي المغلظ ليس فقط يشترط فيه قصد القرب، بل يشترط فيه أن يكون إتيان هذا العمل عن قصد قربى منبعثا عن نفس الأمر لا عن أمر آخر. هذا يعبر عنه عبادي مغلظ. عندنا بعض الأمور العبادية مغلظة، هي لابد أن تأتي بها عن نفس الأمر، إذا أتيت بها عن أمر آخر تقع عبادية لكنها لا يكون امتثال لذلك الأمر الأول. فيه هذا لسنا في صدده. فالمقصود إذن الأمر الذي من قبل الشارع دوما هو عبادي، إنما هذه الأوامر هي درجات في العبادية ودرجات المجرة، بعضها يسقط من دون قصد القربى يسمى توصلي لأنه هو حقيقة توصلي. حقيقة كل أمر فيه إضافة إلى الله، باب من بوابات التقرب، باب من بوابات العبودية والوفود على الله عز وجل. ولكن خاصية أن درجة من ملاكي نعم يسقط. وهناك بعد فوارق أخرى ذكروها في الأمر التوصلي والأمر العبادي لم يذكروها في الأصول، هم ذكروها في الفقه، هذا الأمر ذكروه في الفقه. كثير من المباحث حتى الأصولية لا تذكر برمتها في علم الأصول، تذكر وين؟ في الفقه. الفقه منبع كبير لعلم الأصول، بدايات تكون علم الأصول من علم الفقه لا العكس. لذلك الميزة القمي صاحب كتاب القوانين ما كان عنده تأليف علم الأصول، كان دو حتى تدريسه أكثر كان فقه، فعاب عليه صاحب الرياض زميله في الدرس أن أنت قوة أصولية ما عندك، كما أن العكس ميزة القمي عاب على صاحب الرياض، معروف القصة معروفة أن أنت بحثك كله في الأصول الصفقه ما عندك. هاي المعايبة الحمد لله أنتجت نتاج حميد، يعني حركت البنزين لدى صاحب الرياض فألف كتاب الرياض، كتاب الرياض كتاب جزيل لمن يلتفت كيف يستفيد منه. وكما أن كتاب القوانين الميزة القمي أيضا كتاب جزيل في الأصول. على كل، فالفقه هو منبع لعلم الأصول. كثير من الأبحاث الأصولية حررها الفقهاء في الفقه أولا ثم اقتطعت وأفرزت عن علم الفقه إلى علم الأصول. بدايات التحليل الأصولي غالبا دائما تكون في علم الفقه، تداعيات، لأنه يكون ميراث للمسألة الأصولية بشكل تطبيقي. على أي حال، فالمقصود هناك فوارق أخرى بين الأمر التوصلي والأمر العبادي أيضا ذكروها في الفقه، ليس هذا الذي ذكرته بعين فقط. فإذا الأمر التوصلي لا يتوهم المستشكل هذا الذي الآن عنونا إشكاله، يتخيل بأن الأمر التوصيل لا يمكن التقرب به، ما يمكنه. كل أمر من مضاف إلى الباري تعالى هو عبادة، مرادهم من توصل لأنه حقيقة توصل، وإنما خاصية بهالمعنى يسقط من دون قصد القربة لأنه يمتثل من دون قصد القربة، وإلا دوما إضافة فيها نعم فيها عبادة. الآن لا بس أذكر هذه الخاصية توضح المطلب في المقام بعد أفضل. خاصية أخرى ذكروها في التوصل والتعبد في الفقه. خاصية أخرى هي العبادة درجات. هي العبادة درجات. وهذا التقسيم بعد ذكر في علم الفقه أحكام إيقاعات معاملات بالمعنى الأخص عبادات. هذه كما قالوا بمثابة أبواب تهيئ لبعضها البعض، مقدمة لبعضها البعض. الأحكام نظم للمعاملات والإيقاعات، باب الأحكام قضاء خير جهاد شهادات حدود، نظم للمعاملات بالمعنى الأخص والإيقاعات. والإيقاعات والمعاملات نظم للحياة المعيشية الفردية أو الأسرية أو ما شابه ذلك، تهيئة للعبادات. فإذا هذه الأبواب تهيئ لبعض البعض، والعبادات درجات. العبادات درجات، بعضها يهيئ لبعض الآخر. عندما يقال الصلاة عمود الدين، هو في الحقيقة لأنه جوهر بقية عبادها. عندما يقال الدعاء مخ الصلاة روح الصلاة، نفس الصلاة مقدمة للدعاء أو للنية، لا عمل إنما الأعمال بالنيات، يعني التوجه القلبي إلى الله عز وجل. فلاحظوا العبادات هي طبقات درجات. العبادات هي طبقات درجات، ومر بنا مرارا العبادات لا تنحصر في عنوان الصلاة وعنوان الصوم وعنوان الحج وعنوان الزكاة والخمس والجهاد ولا معروف أنها منكر. العبادات إلى ما شاء الله، التشهد نفس عبادة، الذكر عبادة، التهجد عبادة، الركوع في نفس عبادة، القنوت بنفس عبادة، الخضوع قائما عبادة، الابتهال عبادة، التوسل عبادة، ولاية أولياء الله عبادة، عداء وأعداء الله عبادة. العبادات إلى ما شاء الله كثير. فعن الضهضن بأن العبادة فقط هذه العبادات المذكورة. الله يعلم أن العبادات لا حد ولا حصر، لأن العبادة عبارة عن كل خضوع فيه إضافة إلى الله. زين هذه آليات الخضوع إلى ما شاء الله كثير. مثلا الشعير الفلاني كيف هي عبادة؟ هي العبادة كل إضافة إلى الله عبادة. زيارة المعصوم عبادة. لماذا عبادة؟ لأنه المعصوم خليفة الله وصي رسول الله. زيارة رسول الله عبادة، يعني رسول الله. ولما جرى زيارة المشاهد التي كانت فيها المعصومين أو غير فيها بوسائط إضافة إلى الله تعالى، كل إضافة فيه عبادة. عبادة ما أوسع. هذا فحول الفقهاء قرروا هذا المطلب بمعنى. غاية الأمر هي درجات. الآن متأخرين العصار في عصارنا الأعلام العصار، كيف الأمر المعروف أنه عن منكر عبادة؟ شو ربطه بالعبادة؟ كيف الجهاد عبادة؟ ما عندنا دليل. في تساؤلات هنا بين المشهور شهرة عظيمة تكاد تكون تكت تسالم. لا، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر عبادة، باب الجهاد عبادة. هذا أوضحناه في التعبدي والتوصلي. نكتة أن عبادة لأنه في إضافة ذاتية لله عز وجل. أمر بالمعروف عند الله، نهي عن المنكر عند الله، فهو إضافة إلى الله، فهو عبادة. غاية الأمر العبادات درجات، في عبادة لونها مركز وهناك عبادة لونها مخفف، ولا هي عبادة. أعوذ بالله إذا كانت معصية عبادة الشيطان كما يقول في بعض الروايات المصادر، إن هو إلا عبادة الله أو عبادة الشيطان، لأن إما في إضافة إلى الله أو في إضافة إلى الهوى والشيطان والبيس والمجر. فإنسان دائما في حالة عبادة، إما عبادة لله عز وجل أو في عبادة للهوى والشيطان وغيره والمجر، لأنه إنسان يكون في حالة بين بين، غالبا لا إما وإما كما بين في الرواية. فالعبادة إلى درجات، الجهاد جهاد إما الجهاد في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الشيطان، الدفاع عن المؤمنين عن حمى المؤمنين، شو هذا بعد هذا إضافة إلى الله، جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله أحمر أخضر هذا، ما تخلي داعش ما تخلي فلان كذا. على كل فالمقصود أيام ما كان هذا المطلب، وهو أن الإضافة ذات عرض عريض. أعظم من الصلاة في العبادة ما هو؟ نفس الإيمان بالله أعظم العبادات. العبادة عبارة عن إضافة إلى الله وخضوع وانقياد. التسليم لله في العقيدة، عبادة العقل أعظم من عبادة البدن. شلون العقل عنده عبادة؟ إيه نعم عنده عبادة، انقياد وإضافة إلى الله. عبادة العقل أعظم، عبادة القلب أعظم من عبادة البدن. أصلا لا توزن الصلاة بالتوحيد أو بالاعتقاد بالعقيدة الحقة، وهو ولاية الله وولاية الرسول وولاية الأئمة. لما تلك عبادة أعظم؟ لأنها مرتبطة أصلا بجوانح، بالعقل والقلب ولما جرى سجود القلب، ركوع القلب، طواف القلب، صوم القلب، يصوم عن هذا بيان من الإمام الصادق في رواية مسندة ذكر صعب وسهل. صوم القلب أعظم من صوم البدن، أن لا يلتفت الإنسان إلى غير الله، وهذا من يستطيع يعني غير ما هو وجهة الله. صوم القلب هذا أعظم من صوم البدن. صوم البدن شنو؟ طواف القلب، حج القلب أعظم من حج البدن، وموجود هذا النص موجود في ذيل سورة فاطر، روايات متعددة مستفيضة عن أئمة البيت. طواف وحج القلب، مو تقول لي هاي صوفية بوفية، لا هاي الصوفية البوفية ماخذينها من الفرق الباطنية، ماخذينها من أئمة عليهم السلام. هناك يشرح الإمام الصادق في ذيل سورة فاطر الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هناك يشرح الإمام الصادق رواية مستفيضة عديدة متراجع لمصدر ومصدرين، المصادر كثيرة. حج طواف القلب أكبر، وكل مراسم الحج موجودة في القلب وفي العقل أعظم عند الصوم كذلك. الصلاة ما كذا، الصلاة يعني السجود يعني خضوع تام، الركوع نص خضوع، القنوت يعني الوقوف ولا مجرى عند هداية أولياء الله وكذا كذا. صلاة القلب وصلاة توجه، توجه القلب وتوجه الفكر أعظم من صلاة البدن. صلاة البدن شنو؟ وإلا كانت الصلاة تأتي بها قريش المشركة، كانوا يأتون بالصلاة على نفس هيئة صلاة إبراهيم. ومع ذلك القرآن الكريم يقول عن صلاتهم أنها ضوضائية غوغائية، لماذا؟ لأنها لم تكن مع ولاية الرسول ولا ولاية أهل بيته. حجهم وما كذا كانوا يحجون، يصفه القرآن إن هذا الحج مالهم نجس، حجهم نجس، هم نجس. ويصف صلاتهم بالضوضائية، كيف يصف صلاتهم بالضوضائية؟ يعني الصلاة من دون ولاية ضوضاء عجاج. ما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء والتصدية، بعضهم مكاء يفقر الصفير، لا حتى أصواتهم هذا صفير، هذا الصوت صفير يكون إذا ما كان في توجه ولاية. تصدية أم تصفير، لأنه هو أنت حتى لما تكبر وكذا أشي يسوي أنت قاعد تهلوس إذا ما كان في ولاية. أي إشارة لهذا المعنى، ما كانت صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية، إشارة لهذا المطلب مو فقط المعنى الظاهر. فالصلاة من دون ولاية الله وولاية الرسول وولاية الأئمة، فولاية الله وولاية الرسول وولاية، يعني توحيد الله هو حج، هو صلاة، هو زكاة، هو طواف، هو صوم، هو جهاد، هو كل شيء. هذه فروعات صغيرة ذيلية منبعثة منها، هذا كل برهان بينه أهل البيت في نفس القرآن كذا. ذاك الحج الأكبر، لذاك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أتوا من الجهاد قال هذا الجهاد الأصغر، بعدكم في الجهاد الأكبر. شوف ما سمى صغير وكبير، التفاوت يسير، لا أصغر الصغائر. وذاك جهاد النفس مو كبير، أكبر الكبائر، المسافة كبيرة. إيه التزمت بالطقوس وتخويته عن اللب هذا خطر. طبعا الصوفية أو العرفاء عندهم مؤاخذة أنه يهتمون بزعمهم بالباطن ويتركون الظاهر، هذا خطر، لا ظاهر إلا بباطن ولا باطن إلا بظاهر. بس مو يعني أنه نتشدد في الظاهر معناته ونخوي الباطن، الباطن هو الأصل أيضا مع الظاهر مع بعض. على كل، فإذا العبادة درجات، هذه خريطة بينها القرآن الكريم وبينها أهل البيت بشكل عميق. حينئذ نأتي لهذا التساؤل ولهذا الإشكال، أن عندما يقول إضافة الأمر الإيجابي ما يحقق العبادة، لما العبادة لها إضافات من بوسائط بعيدة بعض الأحيان، وبعض الأحيان بماذا؟ بوسائط قريبة. ما دامت الوسائط فيها أصل الإضافة، وإن بعدت هذه الوسائط واستطالت فهي فيها رائحة عبادية. وهذا السبب أنه المعاصرون الآن يستشكلون بأن باب الأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد شلون يصير عبادة؟ بناهم عبادة مثل كأنما الصلاة استقبال ومدرك، هم العبادة هكذا إضافة قوية جلية. كثير من العبادات إضافتها خفية بس فيها إضافة. فالصحيح إذن أن الأمر الإيجابي أيضا يمكن أن يكون باعثا على العبادة أو الأمر النيابي، لا كلام في ذلك. يبقى تساؤل آخر في هذا الأمر النيابي، وهذا نتعرض له إلى جوابه في غضون الروايات، لكن أطرحها من باب تساؤل إثارة على أساس نكون يقظين في قراءة الروايات الآتية إن شاء الله ومحل ابتلاء. تساؤل هو هذا، أن الآن إجمالا كخطوط عامة تم استعراض أجوبة الأعلام على إشكالات المقام الأول تصوير النيابة، وإشكالات المقام الثاني وهو كيفية تصوير الإجارة العبادية، صحيح. ولكن يبقى هذا التساؤل، أن هذا النائب عندما يأتي بالنيابة ويكون المنوب عنه الميت لم يوصي، أو قل الأمر المتوجه إلى الميت، الأمر الذي يتوجه إلى الميت، كيف هذا عمل النائب يفرغ ذمة المنوب عنه؟ بصياغة أخرى لهذا التسامح، هذا النائب عندما ينبعث عن الأمر النيابي أو الأمر الإيجاري، ما صلة انبعاث النائب عن هذا الأمر النيابي بالانبعاث عن الأمر الذي توجه للميت؟ ليه صلة وليس ليه صلة؟ إذا لم تكن ليه صلة لأن ذاك أمر متوجه للميت وليس أمر متوجه إلى النائب، فلما هذا العمل يسقط أمر آخر أجنبي؟ فإذا لم تكن في البين صلة، إذا كان في البين صلة فهل ينبعث النائب عن ثلاثة أوامر؟ يمكن ينبعث عن ثلاثة أوامر عن نحو التخيير والخيار أو عن نحو الجمع، ما في مانع طبعا انبعاث العبادة عن عدة أوامر ما في مانع، بس الكلام هل ينبعث أيضا عن الأمر الذي توجه إلى المنوب عن الميت أو لا ينبعث؟ هل عمله انبعاثه له صلة بالأمر الأجنبي الذي توجه إلى الميت أو ليس له صلة؟ إن كانت صلة فما هي؟ هذا يحتاج لتوضيح أعمق شوي للنيابة، معنى النيابة. هي أوقفت السيد مرتضى، تتذكرون السيد مرتضى ما يقبل، ونذكر بعد كلام السيد ابن طاووس نذكر هالإثارات قبل الولوج في الروايات استذكارا لهالإشكاليات كيف نستخرج أجوبتها من الروايات. وصلى الله على محمد وعلى آله.